من قال أثبكم إنه يقصد بذلك أنه دعاء عبادة، وأما إن قال أعطكم فإنه يقصد أنه دعاء مسألة. ودعاء المسألة عبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، كما في الآية التي سيذكرها قصة إبراهيم وغيرها، آية صريحة واضحة في أن دعاء المسألة الذي هو طلب الرزق يجب أن يكون لله وحده. وهذه التفرقة يتبين أن دعاء المسألة عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا ولا يجوز أن تكون لغير الله، خلاف ما يقول عباد القبور وعباد المشايخ الذين يعظمونهم ويقدسونهم، فإنهم زعموا أن دعاء المسألة ليس شركا، وهذا زعم باطل ليس عليه دليل. ولا تدعوا من دون الله، ولا تدعوا مطلقا، ليس فيه أنه دعاء عبادة فقط، بل دعاء العبادة ودعاء المسألة جميعا. الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة أن دعاء المسألة أن تذكر شيئا تعينه تسأله الله جل وعلا، قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك رزقا حلالا، علما نافعا، قلبا خاشعا، وهكذا، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فهذا السؤال عبادة يجب أن تتوجه به إلى الله وحده وأن تخلصه لله، إذا فعلت ذلك فأنت عبد الله تدعو ربك بمقتضى ربوبيته لك وإنعامه عليك أن يعطيك ما طلبت. أما دعاء العبادة فهو أعم من هذا، دعاء العبادة يدخل فيه دعاء المسألة وغيره، وكل عبادة تتعبد بها ترجو ثوابها من الله، ولو تركتها تخاف عقاب الله، فهي دعاء، سواء كانت صلاة أو قراءة أو تسبيحا أو صدقة أو قراءة القرآن أو ذكرا أو غير ذلك، كله يكون دعاء عبادة. على هذا يكون دعاء العبادة عام مطلق، ذلك أن الذي مثلا يتصدق المال لله جل وعلا تصدق وهو يرجو من الله، يأمل أن الله يثيبه على هذه الصدقة، فهو يدفع ذلك رجاء الثواب والفوز بعطاء الله وإحسانه. وهكذا كل فعل يفعله ويتعبد به فهو من دعاء العبادة. وقوله من دون الله يعني معه، غيره، معه، أن تدعو شيئا من المخلوقات، فعما الملائكة والرسل والجن والإنس الأولياء وغيرهم، فهو عام مطلق. تبين أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده ولا يجوز أن يدعى معه غيره، ولا فرق بين كونه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، غير أن المسألة إذا كانت لحي حاضر قادر، حي حاضر سامع قادر على ذلك، هذا لا بأس به بشروطه، وإلا مسألة المخلوق محرمة. والسبب في هذا أن المسؤول قد يتعلق به القلب والتفت إليه إذا أعطى ومن وتفضل، والله صانى قلب عبده المؤمن أن يستعبده غيره من المخلوقات، فيجب أن يكون عبدا لله عبودية كاملة مطلقة ولا يتنازعه شيء من المخلوقات، يكون عبدا لله في أمور وعبدا لغيره في أمور، مثل هذا هو الشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قوله ما لا ينفعك، هذا لا يوصد في ذلك المفهوم، مفهوم ذلك أن هناك ما ينفع ويضر من غير الله جل وعلا، بل المقصود لا تدعو شيئا غير الله فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفعك ولا يضرك. ولهذا قال فإن فعلت، يعني وقع منك الدعاء، فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الظلم الشرك هو أظلم الظلم وأعظمه. ولهذا قال من الظالمين، فأل هنا تدل على أنه الظلم المطلق، الظلم المطلق هو الذي ليس فيه عدل أصلا، بل هو جور، وهو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تفسيره الصحيح. الظلم تفسير لغوي وتفسير شرعي، وضع الشيء في غير موضعه. أما تفسير الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بلا حق أو بغير إذنه، هذا تفسير غير صحيح لما يترتب عليه واللوازم التي تلزمه. ولهذا لما فسر الأشاعرة الظلم بذلك جاءوا بلوازم باطلة جدا، فقالوا مقتضى ذلك الله شيء جل وعلا كل شيء ملك له، ولو تصرف بأي شيء ما يكون ذلك ظلم، بمعنى أنه لو عذب من أفنى عمره في طاعته اتباع رسوله وجعله في النار خالدا فيها أن هذا ليس ظلم عنده. وقالوا على هذا الظلم ممتنع على الله جراء هذا التعريف، هذا من فروع التعريف، أن الظلم التعريف الذي هو التصرف في ملك غير، في ملك الغير بغير حق. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أن النافع والضار هو الله وحده جل وعلا، أما غيره من المخلوقات سواء كانت من الملائكة والرسل أو من الجن أو من الأموات أو من الأحياء، كلها لا تنفع ولا تضر، لأنها عبيد لله جل وعلا يدعونه ويرجون ثوابه ويخافون عقابه إذا كانوا مؤمنين. أما إذا كانوا غير مؤمنين فدعوتهم أشد ضلالا وأبعد عن الهدى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. بين جل وعلا بهذه الآية أنه المتصرف في خلقه، فمن أراد أن ينفعه فلا أحد يمنع نفعه، ومن أراد ضره فلا أحد يكشف ضره. وقد أخبر جل وعلا في آية أخرى أن المعبودات من دونه لا تستطيع كشف الضر ولا تحويله بأن تخففه إذا كان كبيرا، أو تصرفه من مكان إلى آخر، أو من شخص إلى غيره، أو غير ذلك من المنافع، فإنها لا تملك شيئا، فالله وحده هو المتصرف في خلقه وعبيده، فلهذا يجب أن يدعى وحده ولا يجوز أن يدعى معه غيره. فإن فعل الإنسان الدعوة دعا معه غيره فقد وقع في الشرك ومخالفة هذه النصوص التي بين بها جل وعلا أنه هو الذي يجب أن يدعى، سواء دعوة الإثابة أو دعوة النفع والضر العاجل أو الآجل، دفعة الإثابة أو دعاء العطاء. وقوله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بعدما بين جل وعلا أن دعوة غيره لا تنفع ولا تضر، لأنها إما دعوة جمادات أو دعوة أموات أو دعوة عبيد فقراء لا يملكون لأنفسهم النفع فضلا عن غيرهم. فابتغاء الرزق من العبادة، ابتغاء الرزق عند الله من العبادة، وابتغاؤه وسؤاله إياه وطلبه منه جل وعلا، وهذا صريح واضح لأنه دعاء مسألة. وتبين بهذه الآية أن دعاء المسألة عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا، ولا يجوز أن يشرك الله جل وعلا في ذلك غيره من المخلوقات. ولهذا عبد عاطف العبادة على الدعاء، فالعطف العبادة على الدعاء واعبدوه من عطف العام على الخاص عكس ما في الترجمة، نفس ما في الترجمة، لأن ما في الترجمة أيضا أو يدعو غيره. وقوله وإليه ترجعون يعني أن مصيركم إلى الله جل وعلا فيجازيكم، إن كان الإنسان قد أخلص عمله دعوته لله جل وعلا سوف يثاب أفضل الثواب، وإن كان دعوته لغير الله جل وعلا فلن يعجز الله، سوف يعاقبه الله جل وعلا لأن مصيره إلى الله. فالله لحلمه ولحاطته وقدرته لا يعاجل الظالم لأن مرجعه إليه، ولن يجد محيدا عن المصير إلى ربه جل وعلا، وعند ذلك يجازيه أفقر ما كان. ولهذا قال وإليه ترجعون. وقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بين جل وعلا أن من يفعل ذلك فقد ضل الضلال المتناهي الذي ليس وراءه ضلال. ومن أضل يعني ليس هناك أحد أضل ممن هذا وصفه، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والذي لا يستجيب له إلى يوم القيامة إما أن يكون ميت أو غائب أو حجر أو شجر أو ملك من الملائكة أو غير ذلك من المخلوقات، أو مخلوق حي حاضر ولكنه يسأل ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه فلا يستجيب له ولا يستطيع هذا، ولكن يوم القيامة يحضر ويسأل، يسأل الداعي والمدعو، فإن كان المدعو راض بذلك فهو شريكه، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما إذا كان غير راض أو أنه غافل كما في هذه الآية، غافل عن دعوته، لأنه إما أن يكون مطيعا لله جل وعلا مشتغل بطاعة الله جل وعلا، وأنه أو يكون ميت أو يكون غائب فهو غافل عن ذلك لا علم له به. فإذا كان يوم القيامة سئل يسأله الله جل وعلا، إنه سوف يسأل العابد والمعبود، فإن كان غير راض بذلك بل يبغضه ويكرهه وهو من عباد الله تبرأ، كما أخبر جل وعلا عن الملائكة إنه يسألهم يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك فهم في الواقع يعبدونها. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين، وكذلك حديث أبي هريرة الذي في ذكر الشفاعة المطول، أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل القضاء بين خلقه يخاطبهم ويقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب: بلى. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله إلا أن يكون رسولا أو رجلا صالحا، فإنه يؤتى بشيطان على صورة ذلك على حسب ما يتصوره العابد، فيقال لهم: اتبعوهم، يتبعونهم إلى جهنم، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله إلى آخر. ولهذا قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يوم القيامة يستجيب بإيش؟ بالكفر به والتبري منه. حصل ماذا؟ حصلت الندامة وحصل العذاب، لأن المشرك يتراكم عليه العذاب، عذاب الحسرات والعذاب الفعلي الذي هو عذاب جهنم، وكذلك عذاب التقريع نسأل الله العافية والتوبيخ. لهذا أخبر أنه إذا قابله سئل أنه يعاديه، يكون عدوا له ويتبرأ منه، فأي ضلال أعظم من هذا الضلال. الآية تدل: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، وإذا حشر، الحشر هو الجمع والضم، والحشر يكون بعد إخراجهم من قبورهم أحياء يجمعون جميعا هم ومعبوداتهم، شياطين الإنس والشياطين والجن جميعا. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني المعبودين يعادون العابدين، وكل واحد يتبرأ من الثاني، كما قال الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي حصلت العبادة من أجلها، يعني المودة، جاء عن ابن عباس أنه قال: هي المودة التي بينهم. وكذلك المعاداة من أهل الحق الذين عبدوا وهم ساخطون كارهون، فإنهم لا شك أعداء لهم من الأصل، ثم هم يكفرون بعبادتهم، وهذا لكل معبود ومتبع، لمن يتبعه بلا حق ولا هدى. لهذا أخبر جل وعلا أن الشيطان نفسه يتبرأ منهم ويقول: إني لست بمصرخكم ولا أنتم بمصرخية، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء وأنتم لا تغنون عني شيء، ثم يتبرأ من طاعتهم من شركهم، وهذا أعلى شيء، ثم كل من دونه على هذا السبيل. وقوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هنا استفهام من الله جل وعلا يقصد به التقرير، تقرير المشركين، لأنهم يعلمون هذا، لأنهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، وعلموا أنه لا يستجيب دعاءهم في مثل هذا إلا رب العالمين جل وعلا، فلهذا جعل ذلك دليلا عليهم لوجوب إخلاص العبادة له في الرخاء وفي غيره. إذا كانوا يخلصونها في الشدة فيجب أن يخلصونها في الرخاء. والمضطر هو الذي وقع في ضرورة اضطرته إلى الدعاء، كالذي يركب البحر أو غيره، وهي كثيرة، فهذا يدل على أنهم يعلمون هذا، وأنهم إذا وقعوا في مثل ذلك أخلصوا الدعاء لله جل وعلا كما هو معروف في كتب التاريخ والسير وذكر شرك المشركين. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا يكون للمشرك وللموحد ولكل الخلق، لأن هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فإن ربوبيته تقتضي أن يستجيب للمضطر وأنه يقوم بمصالح عباده وإن كانوا ظالمين وإن كانوا عاصين، وسيمرجعهم إليه فيحاسبهم جل وعلا ويكشف السوء. هذا من عطف الخاص على العام، لأن السوء قد يكون سبب للاضطرار، وليس ذلك إلا لله جل وعلا. قوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني أنه إذا مضيتم جاء أولادكم بعدكم، وهكذا من أول الخلق، وليس يفعل ذلك إلا الله جل وعلا، وهذا أمر يقرون به ويعترفون به. هذا يسمى توحيد الربوبية الذي يعرفونه تمام المعرفة ويعبدون الله به، ولكنهم أحيانا إذا وقعوا في مثل هذا عبدوه حتى أخلصوا له في العبادة كلها، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، غير أنهم إذا زال الضر والشدة عادوا إلى شركهم. قال: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا والله أعلم يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر بهذا المنافق فيقتل أو يضرب أو يكف أذى، ولكن صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الأفضل والأولى أن تكون الاستغاثة بالله وحده، حتى في الشيء الذي يقدر عليه الحي الحاضر كما في هذا الحديث. ويكون هذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين الآية التي فيها: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا فيها أنها جائز، مثل هذا جائز، ولكن الحديث فيه المنع: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فيكون الجمع أن الآية تدل على الجواز، والحديث يدل على الأولى والأحسن والأفضل أن يسلك ذلك. والمنافق قيل إنه عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، والرجل الذي قال ذكروا أنه أبو بكر رضي الله عنه. والاستغاثة طلب الغوث كما سبق، وقد تطلق على ما هو أقل من هذا كما في هذا الحديث. قولهم نستغيث برسول الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا اللفظ، قال لا يستغاث بي، فالاستغاثة بالله جل وعلا يجب أن تكون بالله، وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم طرق الشرك، وكونه صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الأولى والأحسن، أو أن هذا سدا لباب الذرائع التي يمكن أن يأتي الشيطان منها فيدخل فيما هو شرك. إذا كان ذلك جائزا قد يدعو إلى ما هو شرك لا يجوز، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام.
يسأل عن حكم لعن الشيطان.
الشيطان ملعون، هذا ما يسأل من ذلك. إذا ملعن الشيطان من يلعن؟
هل لعن المعين خاص بالمشركين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم يوم كانوا مشركين.
نعم، المشرك يلعن، ولا الخلاف في الفاسق، الفاسق المعين والذي فيه الخلاف الذي مر، هذا الراجح أنه لا يجوز، ولكن يلعنون بالعموم. لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله شرب الخمر، وهكذا، يعني الأنواع. أما بعينه فلا يجوز. ولهذا لما لعن الرجل الذي يؤتى به لشرب الخمر نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه يحب الله ويحب رسوله، فدل هذا على أن لعن المعين الفاسق أنه لا يجوز. وهذا قول الإمام أحمد، مثل الحجاج ومثل يزيد ومعاوية وغيرهم، لما سئل عنه قال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ هو يقول أن هذا لا يجوز، لا ينبغي. نعم.
ما هو المقصود بكلمات الله الكونية؟
التي يكون بها الأشياء، يقول للشيء كن بها فيكون، هذه الكونية. فالكلمات تنقسم إلى كونية وإلى شرعية دينية، وكذلك القضاء، وكذلك الأمر، وكذلك الحكم، وغير ذلك. نعم.
هل يجوز الترحم على شخص مسلم مات على معصية كالغناء وشرب الخمر وهو في حال ارتكابها؟
نعم يجوز، يصلى عليه قل اللهم اغفر له اللهم ارحم، لأنه إذا لم يكن مشرك فمات على الشرك ولم يرتد يجوز أن يدعى له. وهذا من الأسباب التي قد تكون مانعة من العذاب، الدعاء الذي يحصل له، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وأخبر وبين أن الأسباب في مثل هذا عشرة أسباب. نعم.
يسأل: هل هناك دليل على أن بني إسرائيل ومن كان قبلنا لا يعذرون بالإكراه؟
نعم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فجعل ذلك لأمته. نعم.
يسأل عن صحة حديث: لا يشفع اللاعنون يوم القيامة.
نعم صحيح، جاء لما سمع أحد الصحابة يلعن دابة قال: صديقون واللعانون؟ كلا، أخبر أن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. نعم.
يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أليس ذلك قبل الإسلام؟ فكيف يكون الاستدلال بجواز الاستغاثة من هذه الآية أثابكم الله؟
كل ما ذكر في القرآن في قصص الأنبياء وذكر بني إسرائيل وغيرهم فنحن المقصودون به، فهو لنا، هم انتهوا وهم لا ينتفعون بذلك. فإذا لم يأتي ما يصرف ذلك عن أنه نمر به فهو لنا، كل شيء، كل ما في القرآن. لماذا قصة القصص علينا؟ بنو إسرائيل هم عصاة وعندهم من العنت ومن التكبر ومن الإباء الشيء الكثير، هم لا ينتفعون. ولهذا قال الصحابة أو بعضهم لما في غزوة بدر: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون، والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضنا. فكل القصص مقصود بها والصبر، الرسول يصبر ويثبت ويتسلى. ولهذا لما قال له ذلك الرجل الذي نصب نفسه ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل فإنك لم تعدل، قال لقد أوذي موسى، رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. نعم.
يسأل عن أقوام يذهبون ليتعالجوا في العيون الحارة علما أنه يوجد عندها من يذبح لغير الله ويرش عليها عطون وغير ذلك، فما حكم الذهاب للتعالج في هذه العيون؟
هذه إذا كانت معبودة من دون الله جل وعلا لا يجوز الذهاب إليها ولا الجلوس عندها هناك، يجب أن ينكر هذا الشيء. والعيون الحارة حمامات وغيرها هذا لها بدل دال غيرها، وقد يكون ذلك أمر موهوم لا حقيقة له. من المعلوم أن الإنسان إذا جلس في الماء الحار أنها تلين مفاصله وأعصابه، هذا ليس في العيون فقط، في كل ماء ماء حار بهذه المثابة، فقد يزعم أن هذا علاج. وأنه المقصود أن مواطن الشرك مثل ما سمعنا محامل غضب الله جل وعلا لا يجوز أن يذهب إليها الإنسان.
يسأل عن تأجير المحلات لأصحاب المنكرات، هل يعتبر من إيواء المحدث؟
نعم، إذا كان الشيء الظاهر يبيع خمور يبيع دخان وما أشبه ذلك هذا لا يجوز تأجيره، لأن هذا إعانة له على هذا المنكر، ويكون مثلا الأجرة التي يأخذها من ذلك ليست حلالا، نسأل الله العافية.
يقول هل من لعنه الله أو دخل تحت لعنة يكون تحت المشيئة أم لا؟
من لعنه الله فهو ملعون، يعني مبعد مطرود، نسأل الله العافية. ما ليس في هذا المشيئة، المشيئة الذنوب التي لا تكون، أما الملعون يعني معناه طرد وأبعد عن رحمة الله، إذا لعنه الله فقد أبعده، ولكن إذا دعي عليه بذلك هذا ما يلزم، ليس لازم، خلاف ما إذا لعنه الله هذا لا يرجع فيه خير أصلا، أبعد عن مظان الرحمة. نعم.
من سب الله هل يطلق عليه لفظ الكفر علما بأنه بالغ عاقل غير مكره وهو في ديار الإسلام؟
سبة الله كفر، ومسبة دينه ومسبة نبيه كفر لا يستتاب منه، بل يجب أن يقتل بلا استتابة، كما جاءت نصوص الدالة كما وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأما القضايا التي وقعت له لم يستوفها قال هذه حقه في حياته وهذا إليه، أما بعد وفاته فيجب على الأمة أن لا تعفو عن شيء من ذلك. فإذا كان هذا في مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم فمسبة الله أعظم أكبر، وكذلك الاستهزاء والسخرية، الرسول لم يقبل كما سيأتي ممن ضحك ولعب ومزح في دين الله جل وعلا. نعم.
هل يصح قياس حكم استخدام الملاعب ودور السينما في الدعوة إلى الله على قول المؤلف في الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟
إذا استعملت في الدعوة فلا بأس، لأن جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل في مكان اللات مسجد، ويقول أنه إن مكانها في مسجد ابن عباس في تحت المنارة. نعم.
يقول نذرت نذرا ولكن لم أحدد نوع النذر الذي أوفي به فوقع النذر فماذا أفعل؟
كيف نذرت نذر؟ مش نذر بس نذرت نذر، إذا كان نذر نذر أنه مثل نذرت أن أذبح كذا أو أتصدق بكذا يفعل، أما نذرت كذا يعني يفسر هذا وش يبين وش يقصد، كان نذر مطلق فقط فعليه يعني حسب نيته التي نوى ماذا يريد.
يقول إذا نذرت لله نذرا فيه طاعة ولكن لم أستطع أن أقوم بها لظروف مادية فما الحكم؟
تبقى دين عليك في ذمتك، إذا قدرت يجب عليك أن تفي، وهذا من الأمور التي تجعل النذر مكروها، قد لا يستطيع الإنسان، فدين الله يجب أن يوفى.
يقول إذا نذر شخص أن يصوم كل اثنين وخميس وأن يختم كل شهر ولم يستطع أن يستمر في هذه العبادة، هل عليه شيء وهل يمكن التكفير عن هذا النذر؟
هو وقع في الإثم لأنه نذر أن يطيع الله فلم يستطع ذلك، وكان في عافية، عافية من هذا، عليه أن يطيع الله جل وعلا حسب قدرته، أما كونه يلتزم الشيء الذي قد يكلفه فإذا كان مثلا مرض عجز عن ذلك فهذا لا إثم عليه، أما إذا تركه وهو صحيح مستطيع هذا آثم.
يقول عندهم إمام مسجد يتعامل مع الشعوذة والدجل فما حكم الصلاة خلفه؟
إذا كان مشرك صلاة خلفه لا يجوز، لا تجوز، إذا كان مثلا يستخدم الجن يعبدهم، الجن عقلاء لا يمكن يأتون لنفع إنسان إلا إذا حصلوا مقابل، والمقابل يريدون الطاعة، أن يطاع، أن يطيعهم في المعاصي، يذبح لهم أو يذل لهم، أو المهم أنه يطيعهم في شيء من ذلك، وكذلك السحر يكون بواسطتهم، بواسطة الشياطين، ولا يكون إلا بوجود الشرك، إذا كان يفعل شيء من ذلك فلا يجوز أن يصلى خلفه، ولهذا لا يجوز أن يكون إمام.
ما حكم طلب الدعاء من الصالحين للتبرك بدعائهم؟
يقول شيخ الإسلام في مثل هذا، يقول أن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى قسمين، إن كان يطلب الدعاء لنفع نفسه فهذا مثل طلب المال، مثل سؤال المال، كونك تسأله مالا يعني أن هذا يكون مكروها أو محرما، أما إذا كان يريد بطلب الدعاء اتباع السنة وأن ينتفع هو والداعي، لأن الداعي إذا دعا لأخيه قال الملك آمين ولك بمثل ذلك، إذا كان هذا مراده فهذا سنة يثاب عليه الإنسان.
يقول إذا رأيت امرأة أو رجلا متعلقا بأستار الكعبة يتمسح بجدرانها ويقبلها فهل أحكم عليه بالشرك الأكبر بمجرد ذلك الفعل؟
لا، استنهاه إذا استطعت وتبين له أن هذا لا يجوز وأنه لا يتمسح إلا بما تمسح به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركنين.
كيف نوفق بين كون النذر عبادة يكفر من صرفها لغير الله وبين كونه مكروها والله عز وجل لا يعبد إلا بواجب أو مستحب؟
عبادة الوفاء به وإنشاؤه مكروه، إنشاؤه كون الإنسان يبتدئ وينشئ مكروه، ولكن إذا فعل ذلك وجب عليه أن يفي، إذا كان طاعة يفي به، فهذا ليس غريبا، الله جل وعلا أمر أن إذا دخل الإنسان في الحج أو العمرة وجب عليه يتمهما، هو بالخيار إليه، يقول خلاص أنا أبصرف ذلك عن إلى غيره.
من المعلوم أن النسخ في الشرائع لا يطول العقائد، فلماذا كان السجود لغير الله في شريعتنا الإسلامية مخرجا من الملة وفي عهد يوسف عليه السلام لا يخرج منها؟
هذا من الفروع، لأن السجود لبعضهم لبعض وليس السجود على الأرض ولكنه الانحناء، فكان هذا جائز في دينهم، وأما ديننا فهو الحنيفية الشديدة في مثل هذا، حنيفية ولكنها سمحة في الشرائع، هي أشد الأديان في العقيدة في العبادة في التوحيد، وهي أسمح الأديان في الشرع، والله جل وعلا له الحكم تصرف كيرجع. ولهذا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، سجودهم لآدم عبادة طاعة، لأنه طاعة لله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا بشيء وجب أن يطاع ويتبع، ولا يقال لماذا أمرنا جل وعلا أن نطوف بالكعبة، لو ذهبنا نطوف في مكان آخر من أي بلد في الدنيا يقول هذا شرك، يعني الطواف عبادة، ولا يجوز أن يكون إلا بالكعبة فقط، طواف بغيرها يكون شركا، لأن العبادة تتوقف على الأمر، إذا جاء الأمر بها صارت عبادة، وإلا تكون غير عبادة وتكون شركا إذا كانت للمخلوق. نعم.
يقول: هذا رجل يقرأ على المرضى ويقول إنه يستعين ببعض الجن من المسلمين، وأنهم يخبرونه عن أمراض المصابين بسحر أو عين أو جن، ويدلونه على مكان السحر وغير ذلك، فما حكم مثل هذه الاستعانة؟
هذا لا يجوز أن يفعل، ولا يجوز أن يصدق، وهذا يترتب عليه مضار ومفاسد كثيرة جدا. أولا، من يقول لك إن هذا مسلم؟ يعني هو اللي قال لك هذا وتصدقه؟ صدق الجن الشياطين، هم يأتون يضحكون على الناس ويريدون أضلالهم. الثاني، أنه كونه يخبرك يقول فلان هذا سحر هذا وفلان سحرت هذا، ليوقع بين الناس العداوات، وما هو واقع الآن، صارت بيوت تتقاطع وتتعادى بسبب هذا الكذب وهذا الهرى، فعل الجن وأشباه الجن من الإنس. فمثل هذا يجب أن يوقف مثل هذا، ولا يجوز أن يصدق أو يذهب إليه، هذا له مفاسد كثيرة جدا يترتب عليه، نسأل الله العافية.
نعم. هل يشارك الشيطان الرجل عند إتيانه لزوجته؟
نعم، يشاركه، كما جاء في الحديث إذا لم يسمي شاركه، والله جل وعلا يقول شاركهم في الأموال والأولاد. ايش معنى مشارك في الأولاد؟ هو نفسه هذا الشيء. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان. نعم.
يقول:
ايش معنى جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا؟ هو من هذا القبيل، جاء أنه كان إذا أتى الرجل زوجته ولم يسمي لف ذكره وشاركه في زوجته، نسأل الله العافية. ولهذا والله أعلم تجد كثيرا من الأولاد شياطين، شبه الشياطين، لأن الشياطين شاركوا أباءهم فيه.
يسأل عن كم مرة يقال دعاء المنزل؟
المنزل إذا دخلت تسمي، تسلم على نفسك أو على الحاضر، على أهلك. نعم.
ويقول إنه نزل منزلا ولم يذكر هذا الدعاء قبل عدة أشهر، فهل يقوله الآن؟
لا، انتهت القضية، هو القول هذا عند النزول، إذا نزلت المنزل تقوله. نعم.
ما حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر لأحد الأولياء ولكنه متأخر ولا يستقبل؟
يعني في آخر المسجد لا يجوز الصلاة فيه، المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، للنهي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المقابر، وأخبر أن شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور، ومن تدركهم الساعة وهم أحياء.
يعني هل المكر من صفات الله؟
لا يجوز أن يطلق هذا، يقول المكر من صفات الله، المكر فعل ويجب أن يقتصر على الوارد فيه، محل ورود الآية: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا كذا تقول والله خير الماكرين على حسب ما جاء فيه، لأن المكر لا يفهم منه في كل إذا أطلق هكذا أنه أحسن، بل قد يكون مكروها، قد يكون في باطل، وهذا لا يدخل في صفات الله جل وعلا. نعم.
من أخر الزكاة تكاسلا ما حكمه؟
ارتكب محرما، لأن الزكاة إذا حال عليه الحول وجب أن تخرج على الفور ولا تؤخر، يجب وجوب، وإذا أخرها فقد أثم، عليه أن يخرجها ويستغفر ربه ويتوب.
يقول
ما يكفي
بركة
يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. المسألة الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. المسألة الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. المسألة الرابعة: أن أصلح الناس لو لم يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. المسألة الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. المسألة السابعة: تفسير الآية الثالثة. المسألة الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. المسألة التاسعة: تفسير الآية الرابعة. المسألة العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. المسألة الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. المسألة الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. المسألة الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. المسألة الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. المسألة الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. المسألة السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. المسألة السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. المسألة الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. من هنا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر دلائل التوحيد والبراهين التي يجب أن يعرفها الموحد، ذلك أن التوحيد كما تقدم ينقسم إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا من أكبر الأدلة وأعظمها على وجوب توحيد العبادة، كما ذكر الله ذلك في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنهم يعلمون يقينا أن الله هو الذي خلق الأرض وخلق السماء، وهو الذي ينزل المطر وينبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، يعلمون هذا جيدا، ويعلمون أن الله لم يشاركه أحد في ذلك، بل هو المتفرد في هذا كله، ومع ذلك يتوجهون بالعبادة إلى غيره، يجعلون له شريك في العبادة، وهذا تناقض منهم، لأن المعبود هو الذي يجب أن يكون مالكا متصرفا قادرا. ولهذا صار الإقرار بهذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية ملزما للإقرار بتوحيد العبادة، فأقر به لزمه ذلك، وإلا صار متناقض. وهنا يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذا كان ليس له من الخلق شيء وهو مخلوق، لا يملك التصرف في نفسه ولا يملك نفعا لغيره، فكيف يعبد؟ عبادته تكون ضلال ظاهر عقلا وفطرة وشرعا. ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لمعبوديهم، ولا أنفسهم ينصرون، لا ينصرون عابدهم ولا ينصرون أنفسهم، فكيف يعبد من كان هذه صفته؟ كيف يدعى؟ لأن المعبود إن لم يكن مالكا متصرفا قادرا فعبادته ضلال، وهؤلاء ليس لهم من الملك شيء ولا من الخلق والإيجاد والتصرف شيء، فهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ما أريد بهم من الله جل وعلا، فبذلك يتبين أنهم فقراء وأن عبادتهم لا تصلح. وبهذا يكون الدليل البرهاني قائم على من عبدهم وتوجه إليهم بالدعوة وأنه ليس بيده شيء. والاستفهام هنا أيشركون ما لا يخلق، هو استفهام إنكاري، لأن هذا واقع منهم والله جل وعلا ينكر ذلك عليهم، ما لا يخلق شيئا. الخلق يطلق على الإيجاد والإبراز ويطلق على التقدير، يقدر الشيء ويكون ذلك خلقا، كما قال الشاعر: لأنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنك تفعل الشيء الذي تقدره وغيرك لا يستطيع ذلك، يمدحه ويثني عليه بذلك. وبهذا فسر قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فذكر أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. وجاء في الآية الأخرى: فأنتم أشد خلقا من السماء وبناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بين هنا أن دحو الأرض كان بعد خلق السماوات، وبين الدحو أنه إخراج ماءها ومرعاها وإرسال الجبال فيها. فيكون قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني تقديرا، قدر ذلك. وأما الإبراز والإظهار فإنه لا يكون، يعني إبراز الأرض وإظهارها بما فيها يكون بعد خلق السماوات كما في هذه الآية، يعني آية النازعات. ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم وعابديهم، وهم كذلك لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف يدعى من كانت هذه صفته؟ يكون دعوته ضلال، ضلال في العقل وفي النظر والفطرة والشرع. ولهذا السبب كونها ضلال ظاهر، قال العلماء: إن الوقوع في الشرك لا يعذر فيه إنسان، لأنه ظاهر الضلال، دلت عليه العقول والفطر والأدلة القائمة، فإذا وقع فيه فهو مستحق لعذاب الله جل وعلا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يدل على أن المدعو يجب أن يكون مالكا لما يدعى، وإن لم يكن مالك فدعوته لا تصلح. هنا بين جل وعلا أن المدعوين لا يملكون من قطمير، والقطمير كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة هو اللفافة التي تكون فوق النواة، نواة التمرة، هي أحقر شيء لا تنفع. إذا كانوا لا يملكون هذا الشيء الحقير فهم فقراء، ليس بأيديهم شيء أصلا، وهم عباد مثل من يدعوهم، وقد يكونون أقل درجة مما يدعوه، لأنه قد يكون ميتا، فالميت لا يملك شيء ولا يتصرف في شيء. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني أن المدعو يصبح عدوا لمن دعاه يوم القيامة ويتبرأ من دعوته، ولا ينبئك مثل خبير، يعني الله جل وعلا خبير بالأمور كلها، فهو يخبر بالواقع أنه يقع على ما أخبر به جل وعلا. فهذا من الأدلة البرهانية على بطلان الشرك، ومعرفة ذلك معرفة فطرية ظاهرة. ثم إن المدعو مهما كان يكون فقيرا، يكون محتاجا، يكون غير مالك لنفسه النفع ولا الدفع عن نفسه إذا أريد به ضر، فكيف يدعى؟ كيف العاقل يقدم على دعوة من هذه صفته؟ قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قل ابن الأثير: الشج يكون في الرأس، وهو أن يجرح ويسيل الدم، وقد يدخل الجرح فيه، يختلف باختلاف قوة الضرب وضعفه. ثم أطلق على ما كان في غير الرأس، وهنا بين أنه في وجهه صلوات الله وسلامه. وأحد أضيفت إليه الوقعة لأنها بجواره يوم أحد، وكسرت رباعيته. رباعية إنسان له أربع رباعيات، اثنتين من أسفل واثنتين من أعلى، وهي لم تقلع من أصلها وإنما كسر شيء منها. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا وكانوا حريصين على قتله؟ هذا قصارى ما وصلوا إليه، أنهم شجوه في وجهه فسالت الدماء صلوات الله وسلامه عليه، فصار يسلت الدم من وجهه ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ يقول قرطبي: كأنه استبعد صلوات الله وسلامه عليه هدايتهم وقبولهم للحق، لكن الأمر بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء من دون الله جل وعلا، كما أنه كان يستنصر بربه ويسأله ويدعوه ويقول عند ابتداء القتال: اللهم أنت نصيري وعضيدي، بك أصول وبك أجول، فيسأل ربه أن ينصره. وفي هذا دليل واضح أنه بشر، وأنه يناله ما ينال البشر، وأنه ليس له مع الله جل وعلا في الملك شيء، وأنه فقير إلى ربه جل وعلا، عبد يدعوه، وأن مهمته الدعوة والإنذار، أن ينذر من عصاه ويبشر من أطاعه، وأنه ليس له من الملك والتصرف والتدبير في خلق الله جل وعلا شيء، الأمر لله. ولهذا قال: فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أنك عبد لله جل وعلا مأمور بأمره، فأتمر بأمره وامضي فيما كلفك فيه، وأما أمر عباده فهو إليه، تصرف فيهم كيف يشاء، إن شاء أن يعذبهم عذبهم، وإن شاء أن يتوب عليهم تاب عليهم، فالأمر إليه جل وعلا. وفي هذا دليل على التوحيد، توحيد العبادة واضح، وهو أن أكرم الخلق وأفضلهم عند الله جل وعلا تصيبه اللأوى ويصيبه الآلام، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من دون الله شيئا، هو يلجأ إلى ربه ويعبده ويسأله. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني في الصحيح، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه يعني في الحديث الصحيح، لأن هذا في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع بعد هذه الوقعة كان يقنت ويدعو على رؤساء الكفار الذين هم أبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فكان يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في الصلاة: فلان بن فلان، اللهم لعن فلان بن فلان. وسبق أن اللعن معناه الطرد عن مضان الرحمة، وهذا من الله جل وعلا، من لعنه الله فهو ملعون ومطرود عن رحمة الله جل وعلا. وأما من البشر فاللعن هو الدعاء عليه بأن يلعنه الله، وبعضهم يقول هو السب والشتم، ولكن ظاهر أن اللعن من ابن آدم أنه يقصد بذلك أن الله يلعنه ويجعله ملعونا، ولهذا لا يجوز أن يلعن المسلم، قد جاء أن لعن المسلم كقتله. وجاء أن الإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة أنها ترجع إليه. وفي هذا من العبر أن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بقي وقتا يدعو على هؤلاء، وخلفه سادات المسلمين من أولياء الله يؤمنون على دعائه، وأنه يعين أناسا بأعيانهم: فلان بن فلان، وهم رؤساء الكفر الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده وقتلوا أبناء عمهم المسلمين، وكذلك أنصار الله وأنصار رسوله، ومثلوا بهم وحاولوا بكل ما يستطيعون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوه جراحة بليغة في وجهه حتى ضربه عبد الله بن قمعة وفي وجنته، ودخلت حلقة مغفر في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وصارت الدماء تسيل منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مبالغة في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربته ومحاربة الله جل وعلا. ومع ذلك كله لم يستجب الله جل وعلا له في دعائه. بل أخبره أنه ليس له من الأمر شيء، وأنه عبد يجب أن يكون ممتثلا لأمر ربه جل وعلا. وفيه أن القنوت في الصلاة في النوازل أن الدعاء يكون بعد قوله ربنا ولك الحمد، وفي رواية في البخاري بإسقاط الواو ربنا لك الحمد. بعض الشراح يقول كلا الروايتين سواء، ابن دقيق العيد يقول إثبات الواو أولى لأن فيها معنى زائد. ثم فيه أنه يبدأ بالمقصود ولا يقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، بل يبدأ بالدعاء الذي قصده. إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بدأ مباشرة بالموضوع الذي من أجله قنت، ولا يأتي بمقدمات دعاء عام أو غيره لنفسه أو للمسلمين أو غير ذلك. هذه هي السنة. وفيه أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلافا لمن كره ذلك. وقد جاءت حديث في زيادة على هذا في الدعاء وهي مشهورة معروفة. وتسمية الإنسان في الصلاة باسمه واسم أبيه لا تضر عند الحاجة لذلك. ومعنى قوله سمع الله لمن حمده يعني سمع سمع الإجابة، سمع من يحمده، وفي ضمن هذا أنه يستجيب له. والحمد هو ضد الذم، والله جل وعلا له المحامد كلها. والحمد هو ذكر المحاسن مع الحب، تذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. أما إذا جاء ذكر المحاسن بدون الحب فهذا يسمى مدح، والذم ضده أن تذكر مساويه مع بغضه. وجاء بأل ادخلت على الحمد ليشمل جميع المحامد، فالله محمود على فعله وعلى خلقه وعلى تقديره وعلى ما يقوم به من الصفات، فالحمد كله له جل وعلا، هو يستحقه. وقوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء بعدما مضى وقت وهو يدعو على هؤلاء، فلما نزلت ترك الدعاء فتاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم. هؤلاء الذين كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وكذلك أبو سفيان وهو كان أميرهم، مع ما فعلوه كما سبق ومع إظهارهم الشرك وهتفهم به، كما قال أبو سفيان يوم صعد على أحد بعد المعركة صار ينادي بأعلى صوته أفيكم فلان أفيكم فلان أفيكم فلان، يقول أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه. ولكن عمر رضي الله عنه لم يصبر فقال إن الذين سميتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فلما قال إنكم تجدون في قتلاكم مثلة وإني لم أأمر بذلك ولم أكره، ثم قال أعلوا هبل. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قالوا وماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. وهبل صنم من أصنامهم ومعبوداتهم التي كانوا يعبدونها. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا إظهار للشرك وهو محاربة لله جل وعلا ومبارزة له، ومع ذلك لم ينزل عليهم العذاب ولم يستجب الله جل وعلا لنبيه في دعائه عليهم، مما يدل على أنه ليس لأحد معه تصرف، فهو المالك المتصرف وهو الحليم الذي لا يعجل، وإذا أراد أخذ أحد من خلقه فلا أحد يمانعه. فتاب على هؤلاء بعدما فعلوا هذه الأفعال العظيمة التي لم يفعلها أحد من المجرمين إلا ما شاء الله. وكل هذا يدل على أن الله جل وعلا هو المعبود وحده، وهو الذي يجب أن تكون العبادة له، لأنه هو المالك لكل شيء، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الذي يثيب على العبادة ويعاقب على تركها. أما المخلوق فلا يملك شيء. ومن ذلك يعني من المخلوقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رسله من الملائكة، وكذلك سائر عباده، فدعوتهم والتعلق بهم ينافي الإخلاص لله جل وعلا وعبادته، وذلك جرأة على الله جل وعلا وسوء ظن به، تنقص لحقه. ولهذا صار هذا من أعظم الذنوب، فمن فعله ومات عليه فإنه يكون من الخالدين في النار، وتكون الجنة عليه حرام، نسأل الله العافية. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وهذه الآية وهذه القصة والقضية في مكة. وأبو هريرة لا يعرف اسمه العلم، وإنما يعرف بكنيته، وقد اختلف الحفاظ في اسمه على ما يقرب من 30 قولا، ولكن أي فائدة في ذلك؟ هو معلوم معروف، وهو من أفاضل الصحابة ومن حفاظهم، قد روي له في الكتب الستة 5000 حديث أو أكثر. ولهذا عاداه أهل الباطل بكثرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وقع يعني بداءة ذلك في وقته، قد سمع بعض من ينتقده، أخبر أنه كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفارقه، ويقتنع يكتفي بشبع بطنه فقط، وأنه شكى مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منه حديثا كثيرا فلا يحفظه، فقال له افتح حجرك، فافحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حثيات، ثم قال ضمه إليك، فضمه إليه، ثم قال بعد ذلك لم أنس شيء. وكان يدرس الحديث ليلا، يعني يراجع حفظه ليلا، ولم يكن يكتب، ولهذا قال ما علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك هو أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو. وفي صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه إلى المؤمنين، ويحبب المؤمنين إليه، ويحبب أمه للمؤمنين، بعدما سأله لها أن تسلم فأسلمت، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا يقول لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وهذا ليس خاصا به، بل في الصحابة كلهم رضوان الله عليهم. ومعاداته الآن وقبل الآن ظاهرة جدا عند أهل الباطل، فهم يرمونه بالكذب وبالعظائم، ومعلوم أن هذا جرأة عظيمة وضلال كبير. وقوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، كون هذا الحديث مرسل، يعني أبو هريرة رضي الله عنه رواه عن غيره من الصحابة. حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم أبناء أبيه الأقربون، وقد يطلق على أقربائه على قبيلته، عشيرة هي القبيلة، أو هم أقرباؤه من قبل آبائه الأدنون. وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم من النار، يعني اشتروها بعبادة الله وتوحيده، بأن تطيعوا رسوله وتمتثلوا أمره وتخلصوا الدعاء له والعبادة، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص الأقربين من عشيرته، فقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال ويا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. جاء أنه خص وعم، وقال يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. بين صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يملك شيئا لأقربائه، وليس له مع الله تصرف في ذلك، فهو ينذر أهله وأقرباءه كبنته وعمته وعمه وعشيرته، ثم يعم بالنذارة. قد ذكر أهل السير في هذا والتفسير أنه لما نزلت عليه هذه الآية أنه خاف أنه قد قصر في النذارة والبلاغ، صعد على الصفا وصار يهتف بصوته بأعلى صوته يا صباحا، لأن العادة عند العرب أن الإنسان إذا شاهد أمرا خطيرا يمكن أن يدهم قومه قبل الاستعداد، أنه يقوم ويصيح ويقول وصبح، يعني أنكم صبحتم، أن العدو صبحكم. لما سمعوه صاروا يسرعون إليه، والذي لم يستطع أن يذهب إليه أرسل من يأتيه بالخبر. لما اجتمعوا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الواد هذا الجبل جيش يريد اكتساحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: لم نجرب عليك كذبا، يعني نحن نصدقك. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عند ذلك قال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ أنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنهم، إلى آخر. يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله: إنه فعل فعلا نسب إليه إلى الجنون، فهم قالوا إنك مجنون على هذا الفعل، مع أن هذا امتثال لأمر الله جل وعلا، وهو مما قام به نذارة لقومه خوفا أنه لم يؤدي النذارة كما ينبغي، فهو من أمر الله جل وعلا. يقول: وكذلك لو أن أحدا من الناس فعل مثل هذا لقيل إنه مجنون، مع أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق الذي يجب تصديقه ولا يقول إلا حق، أنه لا يغني عن بنته ولا عن عمه وعمته ولا غيرهم من أقربائهم فضلا عن البعداء وسائر الناس، لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا، وأنهم إذا عصوا الله عصوا رسوله فإنهم يعذبون ويستحقون العذاب، ونسبهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني عنهم شيئا. فكيف يدعى، كيف يطلب منه كشف الضر، أو مثلا يقال إنه إن من جوده الدنيا وضرته، كما قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني أين الله جل وعلا؟ ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي. رسول هنا منصوب على الندى، يا رسول الله، يعني كأنه: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. كيف مثلا مثل القائل، هذا القائل يناسب هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم شيء، عن ابنته وعمته وعمه وغيره، هل هذا يكون مؤمنا بهذا القول صدقا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مكذب، أو أنه لا يفهم ولا يعرف شيئا؟ لأن الإنسان قد يطبع على قلبه فيرى حسنا ما ليس بحسن إذا أراد الله جل وعلا فتنته. ثم كيف يكون هذا من علماء يفسرون كلام الله جل وعلا ويفسرون حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتبون الكتب في الفقه والأصول وغيرها، ثم يقعون في هذه المناقضة، مناقضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، ليس خاصا بهذا الرجل، كثير جدا. وهذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منه، يحذر أمته منه، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله.